نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي استفدت منه في موضوع اليوم الآخر، وكيف كان أثره عليك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، سؤال جميل، سؤال جميل، وهذا نريد فيه تجربة خاصة. الكتب في هذا الباب كثيرة، متقدمة ومتأخرة، ولبعض المعاصرين أيادي بيضاء في مثل الكتاب في مثل هذا الموضوع. عاد خلنا نشوف تجارب الإخوة.
أبو فاطمة يقول: مما لا شك فيه كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي. صحيح. هو كتاب جامع وماتع لإمام كبير الشأن.
صحيح.
أورد فيه الكثير من الأحاديث والآثار ويعقب عليها، فهو إمام في هذا الشأن.
وهذا صحيح، من أوسع الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب التذكرة للقرطبي. التذكرة القرطبي كتاب صاحبه وصاحب كتاب الجامع، مؤلف جمع فيه من الآثار ما لا يكاد يوجد في غيره، ومسائل وتبويبات وأشياء كثير جدا. طبعا طبع عدة طبعات، كان من أهمها أو أحسنها وأفضلها الطبعة التي أخرجتها دار المنهاج بالرياض في 3 مجلدات، وهي عبارة عن رسالة علمية، وهذه أفضل طبعات الكتاب المخدومة علميا. نعم. طبعا انتبه الإخوة، هذا الكتاب ليس فقط فيه مجرد الجمع روايات، بل فيه مدارسات ومباحثات ومسائل مطروقة لقضايا تتعلق باليوم الآخر، دفع إشكالات واعتراضات وأشياء، فيه علم جم. نعم.
ابن الإسلام يقول: كتاب اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم.
تأليف الدكتور عبد المحسن المطيري.
جميل.
ذكر الأحداث بطريقة سلسة وواضحة.
صحيح.
ودعم بالأدلة من الوحيين، ويذكر كلام العلماء ويجيب على إشكالات في هذا الموضوع. كتاب ينبه الغافل حول هذه القضية التي ركز عليها القرآن.
صحيح، أحسنت. والكتاب هذا لو لم يذكره صاحبنا أخونا المشارك جزاه الله خير لذكرته للإخوة، لأنه كتاب أظن سبق أن عرضناه في البرنامج وتكلم عنه تفصيلا، وهو مجلد ضخم من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن زبن المطيري تعنى له وتغير هذا الكتاب رصفا وترتيبا وجمعا له، وتعنى الانتقال الحديث الصحيحة في الباب مع تنبيهات مهمة وأشياء بهذا المعنى، وهو كتاب نفيس وجميل جدا. أصلا كتب الشيخ عبد المحسن نوصي بها جملة وتفصيلا، الله يعطي العافية. نعم.
وأخونا أحمد يقول: كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم رحمه الله.
طبعا هذا الكتاب لو سألنا نحن أفضل كتاب تقرأه في موضوع الجنة وما يتعلق بالجنة ووصف الجنة وأحوال أهل الجنة، كتاب هو اسمه إلى بلاد الأفراح. بلاد الأفراح هي الجنة، الله يجعلنا والمستمعين وجميع المؤمنين من أهلها. فهذا إن شاء الله، هذا خليه سؤال إن شاء الله مرة ثانية، نسأل عن أفضل ما قرأته في صفة الجنة وأحوال أهلها وشيء من ذلك. طيب، هذا لا، هذا يصلح للجواب عنه، نؤخر الكلام عنه إن شاء الله ذاك. لا، ولا شك أن كتاب هذه الأرواح لابن القيم أصلا فريد في بابه، فريد بمعنى الكلمة، لكن مزايا خلها إن شاء الله ما يأتي وقتها.
وأخونا هذا يقول: كتب الشيخ عمر الأشقر
اللي كتبت عن اليوم الآخر.
هو عنده سلسلة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة.
أيوة، سلسلة في الاعتقاد، واليوم الآخر هو لأن أحد أركان الإيمان. صحيح. والشيخ تناول فيه قضايا الاعتقاد وما يتعلق بها مع شرح الآثار وما يتعلق بها والأحاديث وشيء من ذلك. وعموما كتب الشيخ عمر الأشقر رحمة الله عليه كتب سهلة ميسرة، وهو كتبها بلغة معاصرة بحيث من يقرأها من عامة الناس يفهم مراده منها ويفهم سياق الآيات والأحاديث فيها وينصح بها. أصلا الآن جمع ترى في مجموع في 3 مجلدات، صارت تطبع كامل السلسلة بهذا للشيخ عمر الأشقر، وكان من آخرها كتابه اللي يتعلق باليوم الآخر، وكتاب جيد في الباب. طبعا في باقي مداخلات ومشاركات، طبعا هو في كتب أكثر من ذلك ولدي، مثلا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور غالب العواجي، وهو عبارة عن رسالة علمية كتب في اليوم الآخر 3 مجلدات، وهو يعد عندنا أوسع كتاب تكلم عن مسائل اليوم الآخر من الناحية العلمية العقدية، جمع الأحاديث والآثار والمسائل عند الأئمة، وجاء وقرر اعتقاد أهل السنة في المسائل التي تحتاج إلى اعتقادات وشيء من ذلك، وجاء وصنف في هذا الكتاب كان طبع قديم في مجلدين ضخمين، ثم سأل يطبع في 3 مجلدات يعني تباعا، كان من آخرها طبعا دار الإمام مسلم اللي بالمدينة. والكتاب أيضا نفيس فيه من المباحث والإرشادات شيء يحتاج إليه، الكتاب الشيخ غالب العواجي وفقه الله. وعندنا مجموعة من الكتب، بدور السافرة للسيوطي أيضا في هذا الباب له كتاب، وله المجموعة من اللي ترى المتقدمين كتبوا في هذا الباب بعض الكتب. طبعا هذا غير من كتب عن اليوم الآخر مضمنا كما جاء في كتب السنة وأشياء، ومثل بعض الكتب التي جاءت في المواعظ وشيء تفرد أشياء عن اليوم الآخر والرقائق وشيء من ذلك، هذه سوى عنها نحن كلامنا على الكتب مفردة في الباب وشيء من ذلك، وقد أحسن الإخوة في بيان جماعة منها. نبدأ
بسم الله.
هذا يا ولدي عندنا كتاب المعروف السيار، وهو في علم البلاغة، صاحبه جعل كتب كتابا مطولا، أراد به أن يجعل كتابه مفتاحا للعلوم، فرأى ما هي العلوم التي لا بد أن يحصلها الطالب فتكون مفتاحا لما بعدها للعلوم، كذا أراد. فرأى أن النحو لا بد منه فجمعه في القسم الأول، ثم رأى أن الصرف لا بد منه فجعله في القسم الثاني، ثم رأى أن هذا يحتاج النحو والصرف يحتاج إلى علم المعاني والبيان الذي سأل يعرف بعلم البلاغة، فجعله القسم الثالث، فجمع في كتاب واحد الأقسام الثلاثة وسمى كتابه مفتاح العلوم، وهو العلامة السكاكي رحمه الله. والعلامة السكاكي ترجم له ترجمة مطولة ها هنا، وبدأ يتكلم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عجاج عودة برغش وفقه الله، كتب ترجمة جيدة له وبين لماذا صنف مفتاح العلوم وقصده فيها. القسم الأخير الثالث الذي فيه علم المعاني والبيان، وفيه أيضا البديع، وجاء إلى أقسامه وطورها، ثم ألحق به علم العروض والقواف وشيء من علم المنطق لأنه قضية الاستدلال، وهذا كله في القسم الثالث عندنا. هو تكلم على أن هذا القسم الثالث الأخير اللي العلامة السكاكي اعتنى به غاية العناية، وجمع كتب من كان قبله عبد القاهر الجرجاني مثل أسرار البلاغة وإعجاز القرآن، ومع كلام الزمخشري وأشياء، وسار وجو وأضاف أشياء ونقح وشاء وأطال الكلام والتمثيل، فجود القسم الثالث غاية التجويد، حتى صار هذا القسم الثالث منه صار مسير الركبان، وانتزعه الناس من ضمن كتابه الكبير اللي هو المفتاح كتاب الأقسام الثلاثة، وأخذوا القسم الثالث وأفردوه بالشرح والدرس والتحشية والنظم وأشياء كثيرة من الأعمال العلمية. ورحت الفكرة، كان ممن شرحه العلامة الكبير سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني رحمة الله عليه، توفى عام 792 للهجرة. العلامة السعد التفتزاني رحمة الله عليه كتبه سيارة معروفة، وهو صاحب قلم وبيان، له مصنفات كثيرة، شروحه معتبرة ومعتمدة عند أهل الفنون عموما، مما شرحه من الكتب يعولون عليها، ولهذا كتبه كثيرة الحواشي ممن حشاه من جاء بعده أو علق عليه تعليقات أو شيء من ذلك. هو رحمه الله جاء إلى القسم الثالث من الأصل وشرحه هذا الشرح المطول الذي طبع بعنوان شرح الشرح للعلامة التفتزاني مفتاح العلوم، مفتاح العلوم السكاكي، شرح مفتاح العلوم للعلامة سعد الدين التفتزاني، وتوفى عام 793 الهجرة رحمة الله عليه. وهنا في هذا الشرح قد يعني بلغ الغاية، هو يقول أنه منذ نعومة أظفاره يعني حبب إليه هذا العلم، وصار يجمع كل ما يقع تحت يده مما يتعلق بعلم البيان والعلم المعاني والبيان والبديع
اللي هو التفتزاني والسكاكي
التفتزاني، وبدأ يشرح فجمع والتقط من كل ما وقع، لهذا صارت شروحه ثرية يعول عليها، فيها كثرة نماذج واستدلالات وذكر ضوابط وأنواع وتقسيمات في هذا الباب، فاحتج إليها فرجع إليها. طبعا الكتاب سيار معروف جدا، قام على تحقيقه وطبع عدة طبعات، هذا الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عجاج عودة برغش وفقه الله، وحققه على مجموعة من نسخ خطية، طبعا حقق المفتاح الذي هو الأصل على يقول طبعا النسخ كثيرة، حقق على 5 نسخ خطية نفيسة جدا، وحقق الشرح اللي هو العلامة التفتازاني على 6 نسخ خطية نفيسة جدا، وذكرها في المقدمة مواصفاتها، وذكر ترجمة للسكاكي وترجمة للتفتازاني، وذكر عن مفتاح العلوم وشروحها وعن شرح التفتازاني وحواشيه من علق عليه واستفاد من جاء بعده، وشيء من هذه القضايا التي يحتاج فيها للتلميع. لاحظ معي، هذه طبعا كلامه عن كتب، عن كتاب مفتاح العلوم والنسخة الخطية، ثم بعد ذلك يأتي كلامه طبعا عرفها وبينها بيانا شافيا مما نحتاج إليه، وهذا كلامه عن شروح شرح العلامة السعد التفتزاني والنسخ الخطية 6، فإنه وقف على نسخ نفيسة جدا، وهذه كلامه عنها، لأن النسخة الأولى كانت بعد وفاته بسنة كتبت، والنسخة الثانية بعد وفاته بسنتين، والباقي كله نفيسة يعني متقدمة. وهذه نماذج بالنسخة الخطية وفقه الله، والكتاب اعتنى بها غاية العناية. طبعا كيف فعل عشان يعرف الإخوة مظاهر الاعتناء؟ هذه مثلا في الأصل عندنا في الأعلى مفتاح العلوم للسكاكي مشكولا مضبوطا محبرا، وجاء طبعا نسق أشياء، هو يقول أن من ضمن أعماله مراعاة ضبط الألفاظ، فقد كان العلامة التفتازاني عنده نسخة نفيسة، بل عنده نسخ يقابل عليها كتاب المفتاح وينقل ويصحح ما في الألفاظ وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا هو شرح العلامة التفتازاني رحمة الله عليه، ما بين القوسين، آسف الكتاب كما ترى ها هنا يعني الأحمر وشيء والتنبيهات وشيء من هذا، والكلام هذا الشرح كما ترى شرح العلامة التفتزاني، وهنا تعليقات أخونا الدكتور عجاج وفقه الله، وهي تعليقات علمية. الكتاب هذا اللي بين أيدينا أو الطبعة التي بين أيدينا طبعتها دار التقوى في دمشق في 3 مجلدات ضخمة كما ترى وفقهم الله. طبعا هذا عندنا الآن الثاني هو عمل لنفس العلامة الشارح، أولا هو نفسه جاء إلى الكتاب اللي هو مفتاح العلوم للسكاكي، حصل له اختصار، كان من أشهر من اختصاره جلال الدين القزويني. القزويني لخص الكتاب اللي هو القسم الثالث منه فقط في كتاب من سارة معروفة السيارة، سماه تلخيص المفتاح، من قلنا اسمه مفتاح العلوم، سماه تلخيص المفتاح، ولخص بس القسم الثالث، لكنه ما كان له مجرد الاختصار التهذيب وحذف العبارات وشيء من ذلك، بل أضاف أشياء وقدم أشياء ورجح أشياء بهذه الطريقة، حتى صار كتابه يعد كتابا مستقلا، واعتنى العلماء بشرحه أيضا. والقزويني له عناية خاصة بكتاب المفتاح أصلا أو بعلم البلاغة عموما أيضا، وعرف بهذا وصار يطلب ويدرس عليه. المقصود جاء العلامة التفتزاني وله دربة بالباب كما سبق وذكرنا، فجاء إلى تلخيص المفتاح وشرحه شرحا مطولا أو كبيرا، صار يعرف، هو ما سماه بالمطول لكن صار الناس يعرفون والشراح المترجمين بالمطول لأنه شرح واسع. هو نفسه لما استطال هذا الشرح جاء بعد ذلك واختصره فيما صار يسمى بالمختصر. شوف هذا الكتاب المختصر شرح تلخيص المفتاح، أما تلخيص المفتاح فهو العلامة القزويني رحمه الله، وأما المختصر فهو العلامة سعد الدين التفتزاني المتوفى عام 792 هجرة رحمة الله عليه. طبعا على هذا فله شرح، شرح مطول وشرح مختصر. هذا المختصر صار سيارا معروفا وكتبت عليه حواشي وتعليقات واستفاد منه الناس، ليس له مجرد تهذيب الألفاظ وشيء من ذلك، لا، وإنما يعني الردود والمناقشات خفف منها، الأمثلة التي كان يريدها من الزمخشري خفف منها وشيء، لكنه أضاف أشياء في المختصر عن المطول، أتكلم أضاف أشياء، رتب أشياء، هو استدرك عن نفسه بعض الأشياء، بعض ما جعله مجملا في المطول وضحها هنا في المختصر. فالمختصر فيه إضافة نوعية أيضا على ما في كتابه المطول رحمة الله عليهم جميعا. وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عجاج عودة برغش وفقه الله في هذا الكتاب الذي قالت يطبع الأول على أصول خطية نفيسة، ما شرع 10 نسخ خطية. طبعا هذه كتب يا ولد سيارة، الغالب أن الكتب وهي كتب منهجية وتعليمية، كتب مدارس، الغالب أن نسخ كثيرة جدا، هو ذكر أن هناك نسخ كثيرة انتخب منها 10 يكون نفيسة، وتكلم عنها عن هذه 10 التي أخرج عليها الكتاب بعد أن ترجم القزويني وترجم التفتزاني، نفس الترجمة الموجودة في الكتاب الأول منقولها هنا، هو نفس المحقق وفقه الله. وهذه هو طبعا أتى بأربع نسخ خطية نفيسة جدا لكتاب تلخيص المفتاح للعلامة القزويني، وهذه معلومات عن النسخ الأربع التي تكلم عنها وفقه الله، وما فيها يعني من معلومات مما يحتاج إليها الناظر. وهذه النسخ العشر التي تكلم عنها يعني وفقه الله، حتى أن منها النسخة الأولى هو يعتقد أنها نسخة مسودة المؤلف، يعني بخط المؤلف هي مسودته، وقس على هذا. وهذه نماذج من النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب، هذه نماذج، وها هنا الكتاب. والحقيقة أن عمله في هذا الكتاب عمل ضافي، فإنه فيه من التعقبات والإضافات العلمية، وهو رجع إلى مخطوطات، رجع يتعنى يقول من قال فيه قيل كذا ونحو ذلك، حاول يرجع المخطوطات يعرف من هو صاحب القول. فإن التفتزاني قد تعقب من كان قبله ممن شرح المفتاح وصارت له عناية، قلت لك هو كان يحرص أن يجمع كل شيء في علم البلاغة، فصار شرحه شرحا، فإذا قال قيل أو نقل عن بعض يحاول يتحرى المحقق وفقه الله من هو، فيخرج لك من هو ومن قال صاحب القول وفقه الله ويأتي به. ولهذا رجع إلى مجموعة من المخطوطات وفقه الله. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار التقوى بالشام.
عرضنا شيخنا شرح المطور تتزاني في طبعة فاخر حق ذي الدين القالش.
صحيح هذا صحيح، أو عرضنا لغيري أيضا طبعا للدكتور سديس أيضا في 4 مجلدات مع مقدمة خاصة وهي رسالته العلمية. فالمقصود الحمد لله أن عرضنا مطول أيضا. هذا ولدي كتاب أولا هو يعد الأول مما شرح كتاب الرسالة القشيرية، الرسالة القشيرية لعبد الكريم ابن هوازن القشيري العالم الجليل المعروف، ألف كتابا صنفه لما ثارت أسئلة وأشياء حول الخلاقة الصوفية والتصوف وعمل التصوف وأشياء من هذا القبيل، فصنف رسالته المشهورة التي صارت دستورا للمتصوف ممن جاء بعده. هو نفسه كان عالم وسبق عرضناه وتكلمنا عنه، وقد كان من أهل الحديث وأشياء كثيرة تكلمنا عن فيها طبعا، وتكلمنا أيضا وقتها أن هناك الكتاب هذا تداوله العلماء إما بالتحشية والاختصار والاستفادة والانتقاء وشيء من ذلك أو شيء مما وجه الانتقاد. وكان الشيخ حسام رحمه الله في كتاب الاستقامة أصلا جعله شرحا لذاك الكتاب وتعقبه في محتاج التعقب، والكتاب مشهور ومعروف. وكذلك هذا الكتاب بين أيدينا الذي يطبع لأول مرة عندنا، وهو يحقق على 3 نسخ خطية يتم بها، أو الحقيقة ما تم بها الكتاب لكن غالبه يبغى قليل منه شيء من ذلك، يعد أول شرح لهذا الكتاب، وهو لأحد علماء الإسكندرية الفقيه المالكي، وهو العلامة سديد الدين عبد المعطي اللخمي المالكي، متوفى عام 638 للهجرة، 638 للهجرة، جاء إلى كتاب الرسالة وشرحه بهذا الكتاب شرحا مطولا سماه الدلالة على فوائد الرسالة، شرح الرسالة القشيرية الدلالة على فوائد الرسالة لسديد الدين اللخمي المالكي، متوفى عام 638 للهجرة رحمه الله. كان فقيه المالكي فقيه، كان فقيها عالما، وهو من أهل الطريق أيضا، لكنه شرح كتاب الرسالة على طريقة الفقهاء، وطريقة والمقصود إذا قيل على طريقة الفقهاء كما نبه أو وضح ذلك المحقق وفق الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي، أنه يعني جعل فيها ميزان الشرع، هو الحاكم على ما ينقله القشيري في رسالته إما من كلام أهل الطريقة أو من أحوالهم أو من قصصهم أو شيء من ذلك. ولهذا هذا الكتاب اللخمي رحمه الله في شرحه للرسالة سارك على طريقة ابن القيم رحمه الله في شرحه لمنازل السائلين لأبي إسماعيل الهروي. فابن القيم ماذا فعل مع أبي إسماعيل الهروي الذي كان يعرف بشيخ الإسلام وقته، وهو نفس اللخمي متأثر به، هو نفس اللخمي شرح منازل السائرين أيضا، له شرح نقل بعضه ترى في هذا الكتاب أيضا، يسميه سيف السنة وشيخ السنة وشيخ الإسلام، كان معظما له وتأثر به أيضا ونقل انتقاداته وشيء من هذا. بماذا سار عليه؟ كان ابن القيم رحمه الله في كلامه لأبي إسماعيل الهروي منازل السائرين شرح كلامه كاملا وبين ما فيه، وحاول أن يتوسع في الاعتذار عن بعض ما ساقه من ألفاظ وعبارات كما هو معروف أيضا، وبقي ما لا يجد له مستساغا إطلاقا وأنكر عليه ذا، واضح الحق. وكلمته المشهورة قال أبو إسماعيل حبيب إلينا ولكن الحق حب إلينا، كلمته المعروفة المشهورة هذه وضحت. هو نفسه اللخمي رحمه الله سار على نفس الطريقة وسار يتوسع في الاعتذار عما أورده القشيري في رسالته فيما يمكن منه معه الاعتذار، وبقيت أشياء من مقالات القوم أو من قصصهم أو أحوالهم ردها وقال هو باطل وينكره وشيء من ذلك بهذه الطريقة وضحت. فهو سرع هذا، ومع ذلك ترى وافقهم في أشياء ومشت الأمور معه، لأنه أصلا هو كان من أهل التصوف يعني في وقتها. المقصود هذا الكتاب المطول قدم اعتنى به وقام على الإخراج الأول هذا فيما ينادينا في 5 مجلدات ضخمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي، وهو له عناية بالغة بكتب المتصوفة وأخرج جملة منها. هذا منها طبعا قدم مقدمة طويلة يا ولدي المقدمة الطويلة فيها ترجمة للعلامة القشيري، لكن فيها ترجمة ممتازة للخمي، يعد من المترجمات المطولة. ثم كلامه على كتاب الرسالة طبعا، وأتى بشروح الرسالة وشيء من ذلك، وهو يعده الأطول والأول في هذه الشروح. وهو أيضا يقول أنه وقف على ثلاث خطوط وتكلم عن شيء من منهجه ومصادره، وهو قد ذكر أنه عول كثيرا على منازل السائرين وشرح منازل السائرين، قلنا لأبي إسماعيل هروي والشرح له، وعول ترى على أحياء علوم الدين وبعض كتب الحارث المحاسبي، لأنه هو نفسه كانت له عناية بكتب المحاسبي، شرح مجموعة من كتب المحاسبي، هو له شرح مجموعة من كتب التصوف. ولهذا وهذا الذي الفقه الذي كان عنده هو الذي جعله يزن بعض كثير من المنقول بميزان الشرع، وهذا حقيقة مما يحتاج إليه في المنقول عن أهل التصوف. ولهذا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام لما ترجم له قال وفيه فوائد، أوله فوائد ومجاميع، يقصد في مثل هذه التعليقات والاستدراكات. أخونا الحبيب في المقدمة طبعا هو الحقيقة بسط الاعتذار جدا لما في الرسالة وانتصر لها بقوة، وهو يقول أنه تتبع ما غلط فيه اللخمي ما في كتاب الرسالة وانتصر للقوم وخرج بتخاريج، وأتى وقل كل ما قد يقال فهو جواب عنه شيء من ذلك، وهو لم يضطر إجاباته شيء من ذلك، يعني متحمس الله يعطي العافية للرسالة. ولكنه بعد ذلك ماذا فعل؟ هو يقول نفس الإشكالات التي على الرسالة كانت حتى من قديم موجودة، وهذه الإشكالات كانت في مسائل أرسلت لبعض أعيان التصوف في مدينة المهدية بتونس، وهو كما هو يسميها هنا هذه الرسالة أجاب عنها هذا المهدوي العلامة المهدوي، هذا أجاب عنها بإجابات صارت معروفة وهي من إملائهم، ثم صيغت بعد ذلك بطريقة القراءة المكتوب. هو جاء بهذه النسخة وهي نسخة وحيدة لها وجدوها وأخرجها ها هنا، لكنها ليست تامة يعني كما هي مسوقة بالكامل، لا، وإنما فرق إجابات المهدوي في المواضع التي قيل أنها استشكلت من كلام صاحب الرسالة القشيري، فسماه قال بعده ومعه جوابات الإمام المهدوي عن مسائل في الرسالة القشيرية، طبعا اعتنى بها وأخرجها على نسخة خطية، أما هذه فريدة، أما الدلالة فعلى ثلاث نسخ خطية. الحقيقة النسخة الأولى كانت جدا نفيسة لولا أنه يقول سبعها ساقط، سبعها ولا هي نفيسة، والباقي أيضا ما تخلو من نقص، غالبها نصفها ناقص، لكن باقي نقص فيها، والنقص هذا كمله من المختصر للكتاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري سماه إحكام الدلالة، هو اختصر في هذا الكلام فكملها من المختصر هذا النقص، وهو رجع إليه أيضا وشيء من ذلك. رحمة الله على الجميع. الكتاب كما ترى بهذه الطريقة جعل كلام القشيري كما ترون في هذا المستطيل كاملا، ثم بعد ذلك قال الشارح رضي الله عنه، هذا هو شارح اللخمي، وهنا التعليقات كما قلت لكم، وهو قد رجع إلى كتب ومخطوطات وأشياء لإثراء المادة العلمية، يعني وهو الحقيقة يعني جزاه الله خير، إذا قال قد يقال فهو من أجوبته التي يجيب فيها، أما إذا كان من كلام المهدوي فإنه يضع عن فاخرها جواب المهدوي ونثرها في مكانها ومحلها. خمس مجلدات ضخمة من إصدارات دار التقوى بالشام وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو عبارة عن مجموع، أما صاحب المجموع فهو أحد علماء مصر المعروفين بالرسائل الكثيرة، يقال رسائله كثيرة جدا، وهو من العصور المتأخرة لأنه توفي عام 1232 للهجرة، وهذه العصور المتأخرة كان يكثر سؤال أهل العلم عن مسألة جزئية بعينها فيؤلفون رسالة في الجواب عنها، فصارت المسائل والرسائل والأجوبات والجوابات عنها مشهورة معروفة في هذه الأزمنة. العلامة المالكي الفقيه محمد بن محمد بن أحمد الأمير الكبير السنباوي المالكي متوفى عام 1232 للهجرة رحمه الله، هو هذا رحمه الله طبعا يقال أنه قيل له الأمير، يقول أنه عائلتهم أصلا أبوه وجده كانوا من أهل الإمارة في الصعيد وشيء من ذلك، وهو قيل له بالأمير الكبير تمييزا عن ابنه، فإن ابنه أيضا عالم وصار يعرف بالأمير الصغير، وهذا لهم مصنفات، وهذا كتب في نفس العلوم أيضا كلام هذا وهذا. المقصود أن وهو في زمنه الأمير الكبير هذا العلام محمد كان يعني من السمع البصر في، حتى قال الجبرتي وهو اليوم شيخ الديار المصرية يعني بلا منازع في وقته لما رحمة الله عليه. طبعا كانت له رسائل منثورة كثير منها مخطوطا وبعضها طبع طبعات يعني قديمة حجرية وشيء من ذلك. هذا المجموع الذي بين أيدينا اليوم قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي وفقه الله وأخرج هذا المجموع الذي يضم قرابة 30 رسالة علمية وهي متنوعة في عدد من العلوم. شوف قال وهو مجموع يشتمل على رسائل في التفسير وعلم الكلام والفقه والتصوف والنحو وبعضها يطبع لأول مرة كما هو بين أيدينا. طبعا هذا المجموع طبع بعنوان مجموع رسائل الأمير، طبعا الأمير الكبير قلنا 1200 أحد علماء مصر ويقول أصوله من المغرب، أخرجها على أمل إن شاء الله أن يتم بكتاب آخر رسائل أخرى لأنه يقول رسائله فوق 60 رسالة وهي محفوظة في خزائن مصر وغيرها. كل رسالة منها خلينا نشوف أخونا أنس يسوى، طبعا قدم مقدمة ترجم فيها العلامة الأمير وكتبه ورسائله. خلنا بس أنا أشوف الإخوة أشوف ماذا حتى يطلع الإخوة. كل رسالة منها فكان جاء في مقدمتها، طبعا تكلم كلام عام على مؤلفات ورسائله، كل رسالة في مقدمتها يأتيها هنا فيذكر لك النسخة الخطية التي اعتمد عليها أين هي، وصفها كاملة، ثم صورة منها، ثم يدخل بعد ذلك في أصل الرسالة. هذه رسالة في البسملة أول ما بدأ ويبدأ ويسوق هذه التعليقات العلمية. كل الكتاب ترى سار على هذا، شوف هذه سارة في تفسير سورة القدر والتماشي، هذه النسخ الخطية تكلم عنها قبل قليل، ثم بعد ذلك يبدأ التفسير والتعليقات العلمية فيما يأتي في الهوامش، والكتاب كله على هذا المنوال. شوف هذه النسخ الخطية أيضا لأحد الكتب أيضا أخرجها. وفي الأخير عندنا كانت أظن رسالة في الحساب أو شيء من ذلك، ها هنا، أي نعم رسالة في الحساب، نعم كانت رسالة عبارة عن رسالة في الحساب وأوردها كما هي، وهذه رسائله في كذا، هذه العناوين الكبرى في العلوم، وهذه الرسائل كما ترون مع شيء من التفصيل عنها، مجلد ضخم من إصدارات دار التقوى بالشام وفقهم الله.
أستاذناك شيخنا في فاصل؟
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حادث مروع وكوارث مؤلمة، هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان، فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال، وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر، فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا. قال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل، منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس، تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال، تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد، وإبراز مجهوداتهم، والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم، العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم، الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية، إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم، القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز، وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جد ترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك
ولد. نواصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا يا ولدي كتاب أيضا من كتب من كتب الأخلاق، وصاحبه وهو العلامة الشعراني عبد الوهاب أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، متوفى عام 973 للهجرة. هو يقول أنه رأى تغايرا في أخلاق القوم وطلب المتصوف أو شيء من ذلك وانتقد أشياء بهذه الطريقة ورأى أنه يخالف ما عليه من كانوا من قبل يعني من أهل الطريقة وشيء من ذلك في قضايا الأخلاق. فهو صنف هذا الكتاب، هو قال أراده أن يكون مرجعا لأخلاق الصوفية كما أن منهاج النووي مرجعا للفقهاء، وهذا بهذا. وهو يقول أولت فيه على النقل من عن أحوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وشيء من ذلك، طبعا نقل حتى عن غيرهم لكن أكثر النقل جدا عن الحسن البصري وسفيان الثوري. وهو أيضا أول في نقل الحكايات وقصص على أول شيء والمرويات على كتب أبي الدنيا وعلى حلية الأولياء أبي نعيم وعلى كتاب الدينوري المجالسة، كتاب المجالسة المشهور أيضا وغيرها من هذه الكتب. وهو يقول النقد فيها والأصل فيها الرجوع فيها أو محاكمته على الكتاب والسنة، وهذا أصل أصيل الكل يرضى به، محاكمة ما نقل عنهم ومن قصصهم إلى هذا، فما صح أو فما كان يعارض الكتاب والسنة يرد وما كان يقبل. طبعا هو هذا الكتاب قلت لك أجمعه ليكون في أخلاق القوم، سماه تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر، والقصد ما خالفوه من الأخلاق سواء ما يتعلق بالأخلاق، طبعا هي الأصل أو قسم إلى أربعة أبواب، كل باب يقول ومن أخلاقهم رضي الله عنهم يعني السلف الأولين، يذكر لك يأتي لك مثل التواضع وقيام الليل والزهد في الدنيا وأنت ماشي يعني بهذه الطريقة. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن محمود السعدي وفقه الله حقق الكتاب على 5 نسخ خطية تقريبا أو 6، وكان من أهمها النسخة التي هي بخط المؤلف وقرأت عليه مرارا وعليها تعليقات وشيء وسماعات، نسخة نفيسة جدا، والنسخة الأخرى ترى نفيسة أخرج عليها الكتاب بعد ما قدم الترجمة عبد الوهاب الشعراني. طبعا عبد الوهاب الشعراني في هذا الكتاب كما قلت لك إنما أراد بيان ما اختل من المتصوفة من أخلاقهم في قرنه العاشر، يعني هو من علماء القرن العاشر، ليبين ما كان عليه السلف الصالح من الأخلاق. والكتاب يعد من كتب الأخلاق هو يعد من الكتب الأخلاق المحررة في الباب وما عليه السلف الصالح. تكلم عن منهجه في الكتاب وحاول أن يبين فيه ومراجعه ومصادره وطريقته وشيء من ذلك، وهذا النسخة الخطية وهذا نماذج النسخة الخطية وفقه الله. والكتاب الحقيقة يعني كان يعني لما ترجم عبد الوهاب الشعراني كان مما تعنى له، خلينا نشوف بس هذا مثال كثرة الصبر، هذا كثرة الصبر عندنا والصبر ومراد به هنا عندنا النظر إلى الدنيا بعين الاعتبار وهكذا بهذه الطريقة، ويبدأ يتكلم عنها وينقل هي عبارة وباب في كذا وباب في قيام الليل وطلب العلم بهذه الطريقة، كتاب مجلد ضخم. طبعا لما ترجم العلامة الشعراني أفرد مبحثا خاصا فيما دس في كتب الشعراني في من كلام يخالف الإجماع والاعتقاد الصحيح وشيء من ذلك. هو هذه النقطة بالذات يا ولدي مما يحتاج إلى تتبع واستقراء للكتب، لأنه هو نفسه عبد الحميد الشعراني في مجموعة من كتبه كان ينبه على أن هناك من دس في كتبه وشيء من ذلك، هو يقول هذا أصلا، يقول بعض الحسد وشيء من ذلك، وهو أيضا كان ينبه في يقول دروسي على من يدس على كتب غيره، لكن هو نفسه كان له اعتقاد يعني بالغ في الغلاة مثل محي الدين بن عربي وغيره. يعني المقصود أنه هذا بالذات يحتاج إلى دراسة نسبة ما دس، استخراج ما دس منها النسخ الأصلية وشيء من ذلك حتى يبين، وهل هناك فرق بين ما دس وما يعني هذه لو 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 يحصل نوع من التنبيش والتفتيش والاستقراء لها جيد، وهذا من باب تبرئة ما لم يقله في لساحته رحمة الله عليه. الكتاب مصدر الدار التقوى بالشام وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب في ذكر الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في قضايا الاعتقاد، ماذا خالف فيه الأشعرية والماتريدية في مسائل العقيدة، لأنه كما هو معروف شياع عند الطائفتين كل واحد منهم يعذر الآخر يعني فيما استقر إليه الأمر، ولا ترى القديم كان بينهم خلاف، وكانوا حتى أن بعض من نقل عنهم من علماء الماتريدية ترى يكفلون الأشعرية بعض، حتى ذكر المحقق هذا في أصل التقدمة عندنا هنا. المقصود أنه كان هنا حصل خلاف بين الطائفتين حتى استقر بعد ذلك إلى الوفاق، لكن هناك مسائل بقيت، كان المسائل كانت تداول في كتب التصنيف، فيذكرون إذا صنف الأشعري ذكر ما تخالف فيه الماتريدية عقائد الأشعري، وإن صنف ماتريدي صنف ذكر ما يخالف الأشاعرة فيه عقائد الماتريدية، كل واحد يذكر ويرد شيء من ذلك بهذه الطريقة. وبدأ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد باقر أحمد عز الدين ويس وفقه الله في مقدمته لهذا الكتاب، أراد كتب مقدمة تاريخية في 30 صفحة القصد فيها كيف بدأ الخلاف وكيف استقر ما انتهى إليه. يبدأ كيف نشأت الماتريدية وأين نشأت والأشاعرة وذكر أبو منصور ماتريدي وأبو الحسن الأشعري ثم ما خلفهم ومن صنف وجاءت تبعا ومن أفرد باستقلال وشيء إلى أن جاء إلى أصل الرسالة عندنا وهي منظومة للعلامة ابن تاج الدين ابن السبكي وكتب منظومة نونية في الخلاف بين الأشاعر والماتريدية وهو يقول هي 13 مسألة لا غير وجعل منها 6 يقول خلاف معنوي يعني حقيقي لكنه لا يفضي لا تبديع ولا تكفير و7 خلاف لفظي فصنف كتب منظومتها اليونينية هذه. بعد ذلك جاء تلميذه اللي هو الشيرازي هذا وشرح النونية شرحا مطولا وهو أول شرح وهو يقول في المقدمة أنه طلب من شيخه أن يشرحها فاعتذر وأوعز إليه أن يشرحها هو فشرحها في شرح مطول وشرح القضية كاملة. طبعا في التاريخ الذي ذكره أخونا المحقق وفق الله الشيخ محمد باقر ذكر أنه بعد هذه النونية بال13 بدأ العلماء يعني يتتبعون هذه القضية وبدأت تتوسع الخلافات وبدأ يذكر عند غير زارت كذا ثم زارت إلى أن استقرت عند أبي سعيد الخادمي وهو آخر من وصلها إلى 73 مسألة 73 هي آخرها عند يعني يقول هو أعلى ما بلغ من مسائل مما وقفت عليه في الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في هذه القضية. طيب الكتاب وهذا بين أيدينا مطبوع بعنوان شرح قصيدة السبكي النونية في بيان الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية الشرح لنور الدين محمد بن أبي الطيب الشيرازي كان يعرف بنور الشيرازي متوفي بعد 758 وترجمته مقتضبة حتى أن المحقق وفقه الله الشيخ محمد باقر حاول يستخرج الترجمة وتخيل أنه لم يجد من ترجمته إلا ما ذكره شيخه فإن شيخه ذكره في طبقات الشافعية جزء شيء يعني أسطر سطرين أو 3 فقط عنهم هذا الذي بقي من ترجمته تخيل فلهذا ما عرف متى توفي ولا عرف كذا فذاك قال أنه بعد 758 الهجرة رحمة الله عليهم جميعا ثم بعد ذلك ألحق بالكتاب شيء من بعض علماء الحنفية مما كتبوا في هذا الناحية قال ومعه أرجوزة في معرفة المسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية لقاضي القضاة نجم الدين الطرسوسي الحنفي المتوفى عام 758 الهجرة رحمة الله عليهم جميعا اعتنى بالجميع وقابل بنسخ الخطية وقدم بتراجم للجميع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد باقر أحمد عز الدين ويس وفقه الله والكتاب خاصة في القضايا التاريخية يعني المنحة التاريخية التتبع التاريخي جميل جدا. طبعا هذه النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب وتكلم عنها هذا هو ما تكلم عنه وصفا للنسخة الخطية التي أخرج عليها أصل القصيدة عندنا وهي قال 6 نسخ خطية أخرج عليها الكتاب ثم بعد ذلك أتى ب هذه نماذج من النسخة الخطية بعد أن انتهى منها أورد أول ما أورد اللي هي النونية كاملة نونية تاج الدين السبكي وهي هذه النونية كما ترى هذه النونية كاملة كما أورد ثم بدأ الشرح بعد ذلك للنور الشيرازي وهي يورد هكذا يورد البيت كما ترون في مستطيل ثم يأتي شرح الشيرازي وهو تلميذ ابن السبكي وشرح في شرح مطول جدا. طبعا هذه التحشيات وشيء من ذلك يعني من تعليقات المحقق حتى جاء إلى صفحة لما أورد فيها رسالة القاضي القضاء الحنفية وهي هذه الرسالة هذه عبارة عن منظومة كتاب رسالة مختصرة ثم هو نفس الرسالة نظمت. أما الرسالة الأولى فهي المسائل التي خالف فيها الأشعري أبا حنيفة فيما يتعلق بأصول الدين لنور الدين الطرابلسي الحنفي وتوفى عام 942 جاء طبعا ومعه هذه أرجوزة الأرجوزة ذكرنا عنها في قاضي القضاء نجم الدين الطرسوسي توفي 758 والكتاب والرسالة مختصرة جدا وذكر ترجمة مختصرة عنهم ثم وصف النسخة الخطية وهو يقول وقفت على نسخة خطية وحيدة لكنها نفيسة وأخرج عليها الكتاب وهذا هو الكتاب هذا الكتاب هذا النظم وهذه الرسالة سبقت قبل قليل الكتاب في مجلد في إصدارات دار التقوى بالشام وفقكم الله هذا سلمك الله كتابه في علم المنطق أصله كتاب إيساغوجي لأثير الدين الأبهري وهو كتاب معروف له شروع كثيرة ولدي وحواشي وشيء من ذلك وصار عمدة من كتب الدرس مشهور الكتاب فإنه حبره جدا وإيساغوجي كلمة يونانية يراد بها الكليات الخمس وشيء من ذلك صار معروفة يعني ثم فألف متنا عليها أو شرحها العلامة محمود ابن الحافظ حسن المغنيسي وهم العلماء المتأخرين توفي 1200 وشيء ألف شرحا على رسالة الأيساغوجي لأثير الدين الأبهري ثم بعد ذلك طبعا هذا مطبوع أيضا والشروح كثيرة ثم بعد ذلك جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرزاق شحود النجم، وهو كانت له عناية بالشرح، بالشرح المغناطيسي، وشرح من الطلبة، فطلب منه أن يأتي بتعليقاته وتعقباته وتوضيحاته ومشجراته على الكتاب لأنه متقن له ليطبع، فطبع شرحه هذا الذي هو مغني الطلاب، طبعا هو مغني الطلاب شرح متن إيساغوجي في علم المنطق، المغني الطلاب للمغنيسي، أما شرح أما متن إيساغوجي فهو الأبهري، وأما كتابه أو تعليقات وحواشي أخونا الحبيب عبد الرزاق النجم فهو قد سماها لها اسم، سماها اسم مسجوع، وهي بعنوان امتاع الأحباب بشرح مغني الطلاب. شوف سماها امتاع الأحباب شرح مغني الطلاب. طبعا يعني الحقيقة تعنى لها عناية، أتى هذا الأول، أول ما أتى بمتن إيساغوجي كاملا مشكولا مضبوطا من أول إلى آخره، ثم دخل في الشرح لمغني الطلاب المغنيسي، وهذا هو طريقته. أن أما إيساغوجي الأصل فهو ها هنا في الأعلى، وهنا شرح المغنيسي، طبعا جعلها جوانب، هذه من باب بيان الموضوعات، ثم هذه تعليقاته، وهو ها شوف يأتي لك بمشجرات لكل ما سبق ذكره وخرائط ذهنية، الكتاب كله ترى على هذا المنوال مع شرح وتعقبات وما يحتاج إلى توضيح وتمثيلات، وفقه الله. طبعا بعد ذلك بدأ له، قال هناك رسالة مهمة للعلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله، قال هي تتعلق بهذا وهي نفيسة وسهلة، وهو قد كتب للطلاب الدراسات التي عندهم وأخرج عليها الكتاب، أعاد مرة أخرى تصحيحها، تصحيح قلم على المطبوعة القديمة وأخرجها، وهي عبارة عن بعنوان رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة للعلامة محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وأخرجها ها هنا الكتاب في مجلد كله من إصدارات دار التقوى بالاشتراك مع دار الفيحاء. هذا يا ولدي عبارة عن مجموع مؤلفات وأعمال أحد الذين عرفوا، يعني يعد من أصحاب الحركة الإصلاحية التي كانت موجودة في الجزائر وشيء من ذلك، وكان له دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي، وأنشأ لأجل هذا 3 جرائد، وكان يكتب باللغة العربية والفرنسية، وله مقالات تعد بالمئات، أكثر من 100 مقال وشيء من ذلك، كله في هذا الخصوص أيضا، وكان له دور يعني في الإصلاح المنشود وشيء من ذلك بهذه الطريقة، حتى مالك بن نبي يقول أنه يقول من رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر وشيء من هذا، وقال كان محاربا للبدع، كان بهذا الوصف يصفهم. الشيخ أحمد ابن مصطفى العلوي الذي المستغانمي أحد علماء الجزائر، اشتهر بابن عليوة كده شهرته، توفي عام 1353 متأكد. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشعار بالاشتراك مع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر اللبابيدي بإخراج مجموع مؤلفات ورسائل الشيخ أحمد الشيخ ابن عليوة. ابن عليوة في هذا المجموع في 6 مجلدات سموه الأعمال الكاملة للعارف بالله الشيخ أحمد ابن مصطفى العلوي بين الشهير بابن عليوة المتوفى عام 1353 الهجرة رحمه الله. طبعا كل مجلد منه ذكروا طبعا كتبه ورسائله في التفسير، رسائله في التصوف، في المنطق، في الفقه وشيء من ذلك آخر، طبعا كتبوها هنا وتكلموا عنها، ترجموا لابن عليوة وما فيه ونشاطه في الإصلاح وشيء ودوره في ذلك وصفته، وهذه هذه إجازته التي كانت بخطه لبعض الدماشقة وتلميذه التلمساني وشيء من ذلك، وهذه هي الرسائل كل واحدة. شوف هذا مثلا، هذا رسالته في التفسير وشيء من ذلك، وله شيء من مما يسمى كما يسميها الصوفية التفسير العرفاني وشيء من ذلك. أنا يا ولدي هذه الكتب كلها لا ينبغي قراءتها إلا لطالب علم متمكن من عقيدة السلف وطرائقهم ومعرفة ما عليه القوم، حتى يكون على بصيرة مما يكتبون، فهو يستطيع النظر والنقد والاستفادة، أما غيره فلا ينصح بقراءة مثل هذه الكتب إلا لفاهم لها. الكتاب طبعا هذا الكتاب الآن هذا قلنا 6 مجلدات، السادس الأخير طبعا هذا العلوم لكن الأخير، السادس الأخير فيه ديوانه، فقد كان له ديوان شعر الأخير كان أخرج عليه ديوانه ومنظومة له، وكان هذا صاحب ديوان الكتاب في 6 مجلدات، المجموع هذا من إصدارات دار كنز ناشرون ببيروت وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب طبع قديما قبل أكثر من 65 سنة، هذا الأصل قام عليه الدكتور المشهور المصري الأستاذ الدكتور علي سامي النشار رحمه الله، قام على إخراجه. هو يقول أصلا في شيء واحد يعني يعني استرعى انتباهه، وهو أبو الحسن الششتري. أبو الحسن الششتري هذا طبعا هو من شعراء الأندلس وشيء من ذلك، وكان له صيت، هو أيضا له تصوف، واشتغل أول شيء بالعلم والفقه، ثم اشتغل بالتصوف بعد ذلك حتى وبالغ في التصوف، حتى لحق بالسبعين فأضره ملاحقة به، وسار من قائلين بوحدة الوجود، وسار حتى يقول أنه فيه من الغلو أكثر من ابن عربي أيضا، لكن كان شاعرا. استنى تجيك القصة الحين. كان شاعرا، ولكن شعره سهل، ليس فيه تعقيد مثل ابن عربي وغموض في عبارات وشيء من ذلك، وكان يجيد الأزجال، وهو يقال أنه أول من قال الأزجال شعرا في على طريقة العلوم في علوم القوم اللي هم الصوفية أيضا، وصارت أزجاله يعني سارت بها الركبان والأمثال، وصارت تغنى وتلحن إلى طافتها وحسن ما فيها، ووصلت البلدان حتى وصلت مصر، وجت عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل كان من أهل وحدة الوجود، وله كلام معروف سيار يتغنى به عند الطرائق وفي الزوايا معروف، وذكر نقده على ذلك. ثم ليس لوحدي، ترى حسن نقد لغيري أيضا، لكن ترى هذا أبو الحسن الششتري هذا صاحب الديوان هو نفسه صارت له يعني صارت له يعني أشعاره قبول، لأنه قل من يعني قل من يحسن مثل هذا المثال عند الصوفية، فصارت تتنقل البلدان والأعصار، وهكذا إلى اليوم ترى موجودة، واعتنى به المستشرقون بديوانه وأزجاله، والصوفية اليوم إلى اليوم ترى يعتنون بأزجال، حتى يقال بعض الأغاني شيء لحنت بعض المعاصرين أيضا عندنا. المهم هذا الكتاب طبع بعنوان ديوان أبي الحسن الششتري، طبعا احنا ما جينا انه بعد ذلك في اخر حياته وشيء من ذلك يقال انه تاب ورجع عن وحدة الوجود، نسأل الله ان يكون حقا وصدقا ويتوب علينا وعلى جميع المسلمين. طبعا هذا الفائدة انه رجع. طبعا في الترجمة طبعا مطبوع بعنوان ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب، هذا الكتاب لما جاء علي حسام النشار لإخراجه يقول رحل إلى أوروبا وغيرها حتى وقف على 17 مخطوطا ليجمع ديوان، فاجتمع عنده هذا الديوان، شوف مجموع الكتاب الكتابات الشعرية مجمعة من 17 مخطوطا قام عليها أخونا حبيب الأستاذ فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عنشار رحمة الله وتوفي أيضا، وأخرج عليه كتاب قدم مقدمة كيف من هو أبو الحسن الششتري وماذا قام وماذا حصل ومن عاداه وأشياء، وحصلت يعني أشياء في قصتي والديوان كيف جمعه، وهذه طريقة الديوان كما ترى مجموعا جمعه إلى أن وصل إلى هذه الحد عندنا، جاء بعد ذلك وجاء إلى الشيء يعني هذا المتأكد منه، الباقي المشكوك في نسبته إليه، وذكر هذا المشكوك وبدأ يذكره ويتكلم عنه وهو يضبط النسخ الخطية 17، وتكلم بطريقة التعامل منها. الكتاب طبع قديم لكنها طبع جديدة بإصدارات دار كنز ناشرون، وما ذكروا في المقدمة أي شيء من إضافات ولا تعليقات ولا تعقبات، لا حتى في نسخة المحقق الأولى ولا حتى كيف عادوا النشر، ما ذكروا أي مقدمة يعني، بس عادوا الصف من جديد. هذا مجلد، هذا ولدي كتاب الحقيقة لطيف ظريف وجميل جدا يعني هذا الكتاب. طبعا انت اول شيء هذان المؤلفان، اولهما هذا الرسام الفرنسي المستشرق الكبير صاحب الكتابات المعظمة للإسلام، وهو إيتيان دينيه. إيتيان دينيه كان رساما عالميا مشهورا، وكان يقام معرض خاص بلوحاته، يقول الرسم أكثر من 500 لوحة، وكان الإمبراطوريات والملوك يتداولون لوحاته أصلا هو، وأثر ثراء فاحشا من وراها. طبعا إيتيان دينيه هذا تنقل وسار لأنه كان في الجيش الفرنسي وذهب إلى الجزائر فاستقر هناك سنين، وهناك تأثر بالإسلام وسافر إلى مصر، لكن لا عجبته الجزائر أحسن مصر فرجع وأعلن إسلامه، ولما أعلن إسلامه كان له جار جزائري أحبه أو صديق وهو يعد رفيق دربه وصاحبه في السفر والإقامة اسمه سليمان بن إبراهيم، وتأثر واثنين ذهبوا إلى الحج مع بعض ورجعوا، وهو نفسه كان له دور كبير في الدفاع عن المسلمين الجنود اللي كانوا في الجيش الفرنسي اللي كانت فرنسا تأخذهم من مستعمرات البلاد الإسلامية، وكانوا كثيرين يقال فوق 170,000 كانوا، فهو ذهب إلى القيادات العليا المركزية اللي يسموها إدارة الجيوش الفرنسية وقال لهم هذول المسلمين بالله ما عندهم ما في لهم يعني أشياء خاصة بهم، لا مسجد لا كتب ولا شيء، فأوعزوا إليه أن يؤلف أو اقترح أن يؤلف كتابة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا مثل الهدية للمسلمين الذين عندهم، فألف كتابة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جعله خاصا من المصادر الإسلامية فقط، ولم يرجع ولا لأي كتاب من كتابات المستشرقين، فخلق فرجع إليها سيرة ابن هشام، الكتب السنة، صحيح البخاري وغيرها، والتماشي بهذه الطريقة، وكان بالفرنسية مجلد ضخم طبعته إدارة الجيوش الفرنسية ووزعته على المسلمين، الجنود المسلمين وشيء من ذلك. مين غضب؟ غضب المستشرقون، كيف يكتب هذا الكتاب؟ لأنه ضمنه كلما جاء عن قضية أخطأ المستشرقون في كتابة عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عليهم فيها. وبهذه الطريقة حتى جعل فصل آخر الكتاب فيه النظر المتعجرفة لهؤلاء المستشرقين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جعل المستشرقون غضب، وبدأت الردود عليه في كل مكان، بدأ يجمعها هو وصاحبه سليمان إبراهيم، وألفوا هذا الكتاب في الجواب عن كل من انتقد عليهم، الذي سموه الشرق في نظر الغرب. تخيل هذا بهذا العنوان، جمعوا فيه الخطأ في منهجية في تداول السنة النبوية، لماذا ليش ينظرون بالنظرة الغربية لهذه السيرة النبوية، تحاملهم على الفاضي وشيء من ذلك. طبعا هنا مكتوب محاولة نقدية بين قوسين، أول نقد داخلي للمنهج الاستشراقي، مستشرق يرد على المستشرقين بهذا النقد الداخلي. الحقيقة كتابه النفيس ولدي، طبعا هو مات رحمه الله، اللي هو دينيه، كان سمى نفسه بعد ما حي سمى نفسه الحاج ناصر الدين، هذا كان اسمه، وطلب أن يدفن في الجزائر وليس في هذا، وباع بيته اللي وترك كل أملاكه ولوحاته وكل شيء لصاحبه سليمان بن إبراهيم. ولهذا في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محي الدين عدنان الحجار يقول ترجم النسخة التي طبعت الفرنسية، وجاء بعد ذلك يقول ترجم لدينه مشهور ترجمته، لكن ما وجد ترجم سليمان بن إبراهيم، قال وجد ترجمة عند الفرنسيين لأنهم اعتنوا من هذا سليمان إبراهيم اللي قاعد مع دينه. المقصود أنه ترجمة لهذا موعبة. أنا في صورة يا ولدي حلوة، أنا إشارة بالي لأخو تطلع، هذه صورتهما لما راحوا الحج يمكن يبان الإخوة، هذا صورتهم، هذا دينه وهذا صاحب سليمان إبراهيم، صورتهما وينك يا أحمد، هذه صورتهما كما ترى لما راحوا الحج وبالزي السعودي، يعني لما لأنهم جاءوا إلى هنا. طبعا هذه أنا بس شو الصورة الأولى اللي كان لما كان رسام وأخذوا عليه. الحقيقة في قدم هو يقول ترجمة الدينية لا أوسع منها في المراجع العربية ولا سليمان إبراهيم. طبعا المقصود الحقيقة هو رجع إلى الترجمة الفرنسية، ثم بعد ذلك راجع هذه الترجمة وأثاب ورجع إلى النقول والتوثيقات وشيء من ذلك، وفقه الله الكتاب. الحقيقة قلت لك هو يقول أول نقد داخل المنهج الاستشراقي، الكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون ببيروت، هذا سلمك الله بكتابين، كتاب سريع، هذا كتاب جلء لطيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سماه صاحب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نفسه ألف كتاب سماه الدر الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ فضيلة الشيخ العالم صالح بن مهنا القسنطيني المتوفى عام 1328 الهجرة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هارون بن عبد الرحمن آل باشا الجزائري قام وحقق الكتاب على النسخة الخطية، وتكلم بكلام جميل جدا في المقدمة، فيها ترجمة ضافية وتعليقات متميزة فيها الصحيح من الآثار وشيء من ذلك مع التعليقات السلفية، يشكر عليه صاحبه، وهو من إصدارات دار كنز ناشرون. وهذا الكتاب كما ترى السيرة النبوية مقدمة، ثم بعد ذلك هذا الكتاب اللي سماها الدر الأثنى، نعم الدر الأثنى في شرح اسماء الله الحسنى، كتاب جزء لطيف من إصدارات دار كنز ناشرون، هذا سلمك الله الأخير عندنا، وهو لعالم عراقي كان معتني بالقراءات، ألف كتابا مختصرا جدا في علم التجويد سماه تحفة المريد في علم التجويد للعلامة الشيخ حامد ملا حويش رحمة الله عليه، توفى عام 1382. قام تلميذه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر حسين مجباس العزاوي بألف شرحا عليه وتعليقات وشيء ماذا سماها منة الحميد لإيضاح تحفة المريد، وهو كتاب ترجم فيه صاحبه الأصل الشيخ حامد، بعد ذلك بدأ في الكتاب، وهذا هو الكتاب الأصل والتعليقات التي عليه والحواشي وفقهم الله، والكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون بيروت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.